أخذنا في الدرس السابق غسل الرجلين مع الكعبين، ما حكمه؟ واجب، والدليل على وجوبه؟ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فأرجلكم معطوف على قوله إيش؟ وأيديكم إلى المرافق. وهل يدخل الكعبان في الغسل؟ ها؟ ما الدليل؟ دخولها بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، حديث من؟ أبي هريرة حين توضأ فغسل رجليه حتى أشرع في الساقين، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. من خالف في ذلك؟ ها؟ الروافض الظاهرية أوجبوا، لكن أوجبوا الأمرين، الذي خالف في الوجوب فقط من؟ الروافض، ولا يعتد بخلافهم، إنما لأجل التنبيه. جاء عن ابن جرير أنه يقول هو مخير بين الغسل والمس. ها؟ ليس ابن جرير الطبري، وإنما هو ابن جرير ماذا؟ آخر رجل من الرافضة. أهل الظاهر يقول الجمع يجب عليه أن يجمع بين الغسل والمس. بماذا استدل من قال الرجلان تمسحان ولا تغسلان؟ بقراءة الجر: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قالوا فهو معطوف على رؤوسكم، الرؤوس تمسح فكذلك الرجلان. والجواب ها محمد؟ جر بالمجاورة، مجرور لأنه جاور المجرور، ولا أحسن موجه به. وبعضهم حمل على المسح على الخفين، وبعضهم حمل على إيش؟ الغسل الخفيف، فإن الغسل الخفيف يسمى مسح. وبعضهم قال هو منسوب، والنسخ يحتاج إثبات التاريخ. على كل، ليس مع من لم يرى وجوب غسل الرجلين حقه. نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كون للمتوضئ أن يمسح على خفيه بعد أن قال ثم يغسل رجليه مع الكعبين، قال: وله المسح على الخفين. فوجهه ما ثبت تواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله. وقد قال الإمام أحمد فيه 40 حديثا. ها؟ فيه 40، نعم أحسن. وقد قال الإمام أحمد فيه 40 حديثا، نقل عنه ذلك البيهقي في السنن الكبرى وغيره، أنه قال: ليس في نفسي من المسح على الخفين شك أو تردد. فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال غيره. وقال ابن أبي حاتم عبد الرحمن إمام وأبوه إمام، إنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة 41 رجلا. وقال ابن عبد البر: 40 رجلا، أي رواه الحديث. وقال ابن مندة عن ابن المبارك أنه قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف، يعني إجماع الصحابة على شرعية المسح على الخفين. قال: لأن كل من روي عنه منهم إنكاره فقد روي عنه إثباته. وقد ذكر أحمد أن حديث أبي هريرة في إنكار المسح باطل، لا يصح في هذا شيء عن أبي هريرة. وكذلك ما روي عن عائشة وابن عباس، فقد أنكره الحفاظ ورووا عنهم خلافه. وكذلك ما روي عن علي أنه قال: سبق الكتاب الخفين، فهو منقطع. وقد روى عنه مسلم والنسائي القول بالمسح عليهما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى الإمام المهدي في البحر عن علي القول بمسح الخفين. هؤلاء ثلاثة جاء عنهم إنكار المسح على الخفين: عائشة وابن عباس وعلي. أما أثر علي فهو منقطع، يرويه محمد ابن علي الذي يلقب بالباقر، محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب بالباقر عن علي رضي الله عنه ولم يدركه. أنه قال: سبق الكتاب الخفين، كتاب المراد آية المائدة، الأمر بالغسل. وقد جاء عن علي رضي الله عنه غير ذلك بأحاديث كثيرة، منها ما روى مسلم أن شريح بن هاني سأل عائشة عن المسح الخفين على الخفين، قالت: عليك بابن أبي طالب فأته فاسأله. فجاء فسأله فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت في المسح على الخفين للمسافر 3 أيام بلياليهن وللمقيم يوما وليلة. وجاء عن علي أيضا في السنن أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. وغير ذلك كثير. فلم يصح عن علي أنه أنكر ماذا؟ المسح على الخفين، بل الذي صح عنه إثبات ذلك. أثر عائشة من طريق محمد بن مهاجر وهو كذاب وضاع، أثر ابن عباس رضي الله عنه صح عنه كما في السنن الكبرى للبيهقي، ولكن صح عنه الرجوع عنه. نقل كلاما جيدا في السنن الكبرى ثم قال: قال: وإنما بلغنا كراهية ذلك، أي كراهية المس على الخفين، عن علي وعائشة وابن عباس. قال: أما الرواية فيه عن علي أنه قال: سبق الكتاب المسح على الخفين، ولم يروى ذلك عنه بإسناد موصول يثبت مثله، بل إسناد إليه ماذا؟ منقطع. قال وأما عائشة فإنها كرهت ذلك. أثر عائشة من طريق محمد بن مهاجر وهو كذاب وضاع، كرهت ذلك أي فيما نقل، وإلا فلم يصح عنها. ويدل على ذلك أنها أحالت شريح بن هاني على من؟ على علي، قالت ما عندي علم بذلك، فلم يصح عنها أنها كرهت. أولا لأن السند شديد الضعف من طريق رجل كذاب، ثانيا ما صح عنها أنها أحالت في المسح على الخفين على علي رضي الله عنه. وقد ذكر البيهقي عنها رواية هنا أنها قالت ما لي بهذا علم، ولكن ائت رجلا فسله فهو أعلم، قلت من هو؟ قالت علي بن أبي طالب، فهي تنفي أن يكون لها به علم. ابن عباس رضي الله عنه صح عنه ذلك، قال البيهقي قال وأما ابن عباس فإنه كرهه حين لم يثبت له مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين بعد نزول المائدة، فلما ثبت له رجوعه فلما ثبت له رجع إليه، يعني كان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين قبل نزول آية المائدة، فلما نزلت آية المائدة نسخت المسح، ثم وصله علم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه بعد نزول آية المائدة كما في حديث جرير في الصحيحين، فرجع عن هذا القول. هذا الأثر عن ابن عباس. قال ابن عباس كنت عند عمر حين سأله سعد وابن عمر عن المسح على الخفين فقضى لسعد، قال قلت لسعد قد علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، ولكن أقبل المائدة أم بعدها؟ قال لا يخبرك أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح بعد المائدة، فسكت عمر. ثم بلغ ابن عباس مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين بعد نزول آية المائدة فرجع. ذكر عنه من طريق قتادة قال سمعت موسى ابن سلمة يقول سألت ابن عباس عن المسح على الخفين فقال للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة، قال وهذا إسناد صحيح. وجاء عنه أصرح أيضا بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة وعند البيهقي هنا من طريق فطر ابن خليفة وهو ثقة أو صدوق. قال قلت لعطاء، عطاء بن أبي رباح تلميذ ابن عباس، يا أبا محمد إن عكرمة كان يقول كان ابن عباس يقول سبق الكتاب الخفين، أي لا يرى المسح. فقال عطاء كذب عكرمة، كان ابن عباس يقول امسح على الخفين وإن خرجت من الخلاء. ولفظ ابن أبي شيبة أنه قال كذب عكرمة أنا رأيت ابن عباس يمسح عليهما. إلى آخر ما ذكره. فالحاصل من هذا أن الصحابة الذين روي عنهم إنكار المسح على الخفين كم هم؟ ثلاثة، عائشة وما حاله موضوع من طريق رجل كذاب. أثر علي وما حاله منقطع، وقد صح عن علي رضي الله عنه خلافه. الثالث عن ابن عباس صح الإسناد إليه ظنا منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح بعد نزول آية المائدة في الخفين، فلما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بعد نزول آية المائدة رجع إليه. ومسح عليهما وأفتى بالمسح عليهما. قال: وقد ثبت في الصحيح البخاري ومسلم من حديث جرير أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. وإسلام جرير كان بعد نزول المائدة، وقد ساق مسلم بعد الحديث مباشرة عن الأعمش، قال: الأعمش كان هذا الحديث يعجبهم لأن إسلام جرير كان بعد نزول آية المائدة. قال: لأن آية المائدة نزلت في غزوة المريسيع، وماذا حصل في هذه الغزوة؟ حادثة اتهمت في أم المؤمنين. قال: وقد روى المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين، وأنه فعل ذلك في غزوة تبوك. هذه المغيرة في الصحيحين. وتبوك متأخرة على المريسيع بالاتفاق. وقد ذكر البزار أن حديث المغيرة هذا رواه عنه 60 رجلا، وبالجملة فمشروعية المسح على الخفين أظهر من أن نطول الكلام عليها، ولكنه لما كثر الخلاف فيها وطال النزاع اشتغل الناس بها حتى جعلها بعض أهل العلم من مسائل الاعتقاد. ومن جعلها من مسائل الاعتقاد الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة، قال: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، وإنما جعلوها من مسائل الاعتقاد لأنه لم يخالف فيها إلا أهل البدع، لم يخالف فيها إلا الشيعة والخوارج. وأما ما روي عن مالك فإنها رواية شاذة. قال: ولكنه لما كثر الخلاف فيها وطال النزاع اشتغل الناس بها حتى جعلها بعض أهل العلم من مسائل الاعتقاد، وقد ورد توقيت المسح بثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم. جاء في عدة أحاديث، حديث علي في صحيح مسلم، حديث صفوان بن عسال في سنن الترمذي، حديث أبي بكرة أيضا في السنن وغيرهم، وكلها أحاديث صحيحة. الحاصل من هذا أنه نقل الإجماع على شرعية المسح على الخفين. وممن نقل الإجماع الإمام ابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط. فإنه قال: قال: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم وكل من لقيت منهم على القول به. أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم وكل من لقيت منهم على القول به. وكذا نقل الإجماع النووي في شرح المهذب وفي شرح صحيح مسلم، ونقله غير من العلماء. وهذا فصل جميل في الأوسط، ذكر فيه من قال به من الصحابة ومع الأسانيد إليهم. بعد أن ذكر الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، قال: وممن روينا عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين وأمر بالمسح عليهما عمر وعلي وسعد بن مسعود وأبو أيوب وابن عباس وجرير وأنس وعمرو بن العاص وأبو أمامة وسهل بن سعد وقيس بن سعد وأبو موسى وجابر وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي وأبو سعيد وعمار وأبو زيد الأنصاري وجابر بن سمرة وأبو مسعود الأنصاري وحذيفة والمغيرة والبراء بن عازب وروي ذلك عن معقل بن يسار وخارجة بن حذافة وعبد الله بن عمرو بلال. وروينا عن الحسن أنه قال حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. ثم ذكر الآثار إليهم بالأسانيد عن الصحابة رضي الله عنهم. فالحاصل أن المسح على الخفين مما أجمع عليه العلماء، ولم يخالف في هذا من يعتبر به في الإجماع والخلاف، وإنما نقل الخلاف عن الشيعة الذين أبوا غسل الرجلين وقالوا تمسح الرجلان مسحا، فلما جاءوا إلى أدلة المسح الصحيحة أنكروا ماذا؟ المسح على الخفين. وأيضا خالف في هذا الخوارج، أنكروا المسح على الخفين. جاء رواية عن مالك وهي رواية ضعيفة غير معمول بها وغير معتبرة عنه، والمشهور عنهم موافقة الإجماع في شرعية المسح على الخفين. والخفان هما ما يغطي الرجل من الجلد، يصنع من الجلد ويكون إلى فوق الكعبين، فإذا كان دون الكعبين فهو نعل، وسيأتي خلاف العلماء في المسح على النعال. وأما الخف فإنه ما جاوز الكعبين، ومر معنا ما هما الكعبان على الصحيح: العظمان الناتئان عن جانبي القدم. وما هو العقب؟ العقب مؤخرة القدم. والعرقوب، العرقوب هو هذا الذي في آخر القدم، العصب، العصب الذي في مؤخرة القدم متصل من مؤخرة القدم إلى أعلى يسمى العرقوب. والعقب هو مؤخرة القدم، قيل هو أكبر عظم من مؤخرة القدم. وقد جاء في الصحيح: ويل للعقاب من النار، وجاء ويل للعراقيب. والعرقوب هو العصب المتصل من مؤخرة القدم إلى الساق. الشاهد من هذا أن الخف ما جاوز الكعبين، وما كان أدنى منهما فإنه يسمى نعل. وقد سمعت أن العلماء مجمعون على شرعية المسح على الخفين، ولكنهم قيدوا ذلك بشروط، وهذه الشروط كلها جاءت في الأدلة. فمن الشروط التي لا يجوز المسح على الخفين إلا عند توفرها: الأول أن يكون اللابس للخفين لبسهما على طهارة، أن تلبسا على طهارة، لابد يتوضأ ويلبس خفيه، فإن لبسهما على طهارة على غير طهارة لا يمسح عليهما، كما علله في حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. استدل العلماء بهذا الحديث على أنه من شروط المسح على الخفين أن يكون اللابس لبسهما على طهارة، على تفصيلات معروفة لأهل العلم. الشرط الثاني من شروط جواز المسح على الخفين أن يكون هذا الخف طاهرا في نفسه، لا يكون متنجسا. فلو صنع خفا من جلد نجس لم يدبر لا يجوز المسح عليهما، وهكذا إذا كانتا طائرة وتنجستا أيضا لا يجوز المسح عليهما. ويدل على هذا حديث أبي سعيد في مسند الإمام أحمد حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزع خفيه، فنزع الصحابة خفافهم، فلما فرغ قال ما لكم خلعتم؟ قال يا رسول الله رأيناك نزعتا فنزعنا. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى، ثم قال فإذا جاء أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما أذى فليمسحهما وليصلي فيهما. فالماسح على الخفين سيصلي بهما، وإذا كانت نجسة سينجس يده إذا مسح، وسيصلي وعليه نجاسة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد خلعهما وتخلص منهما. الشرط الثالث أن يكون المسح من الحدث الأصغر، فلا يجوز المسح على الخفين من الحدث الأكبر. بل يجب غسلها كما في حديث صفوان بن عسال في سنن الترمذي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، أي فيجب نزعها، لكن من غائط وبول ونوم، غائط وبول ونوم هذا ما يضر بل يمسح عليها. وأيضا حديث أنس بمعنى عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لبست نعليك فامسح أو خفيك فامسح عليهما وصل فيهما ولا تنزعهما إن شئت إلا من جنابة، ولا تنزعهما إن شئت، ثم قال إلا من جنابة، أي فيجب نزعهما. فإنما يجوز المسح عليهما من الحدث الأصغر. الشرط الذي يليه، الشرط الرابع، أن يكون المسح في المدة المحددة شرعا. فلا يتجاوز ذلك، والمدة المحددة شرعا 3 أيام بلياليها للمسافر، ويوم وليلة للمقيم. وأدلة هذا كثيرة، حديث علي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت في المسح على الخفين 3 أيام ولياليها للمسافر ويوما وليلا للمقيم. وحديث صفوان بن عسال في السنن، حديث أبي بكر كذلك في السنن. في أن المسح يكون في هذه الفترة التي حددت شرعا، بعضهم زاد شرطا أن يكون سافرا لموضع الفرض، قالوا أن يكون الخف سافرا لموضع الفرض، بمعنى أن يكون مجاوزا للكعبين، وهو لا يسمى خف إلا بذلك. وأراد بعضهم أن يخرج بهذا الخف الذي قد تخرق وتمزق، وحاصل كلام العلماء في الخف الذي تمزق أو تخرق ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله في الاختيارات، قال: ويجوز المسح على الخف المخرق ما دام الاسم باقيا والمشي عليه ممكنا، فما دام اسمه خف وما دام يمكن المشي به يجوز المسح عليه. فإذا قد خرج نصف القدم أو كثير منها وصار لا يمكن المشي به فلا يمسح عليه. جاء عن سفيان الثوري في مصنف عبد الرزاق، قال عبد الرزاق وقال سفيان، قال: امسح عليهما أي الخفان ما تعلقت به رجلك، وما دام يتعلق برجلك امسح عليه. قال: وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة؟ فالحاصل أنه ما دام يمكن المشي به ويستر الفرض وإن تخرق من جهة فهذا يمسح عليه. أما إذا قد برز ثلثا القدم فما صار يمكن المشي عليه، فكم هذه الشروط؟ خمسة. من يعيدها؟ ها جعفر هات. أن يلبسها على طهارة، وأن يكون هذا الخف طاهرا في نفسه، وأن يكون من الحدث الأصغر، في المدة المحددة شرعا، نعم، وأن يكون ساترا لموضع الفرض. بقي إن شاء الله تتمه. هو ما ذكر، هي مسائل واسعة، مسائل مسح الخفين، وهو إنما أراد إثبات أصل الحكم، أن أصل الحكم ثابت ومشروع ولم ينكره إلا أهل البدع، وقد ثبت بالأدلة الكثيرة وبإجماع العلماء عليه. الذي لا يمسح على الخفين مع إمكان المسح، سيأتي معنا هذا، وهي مسألة أيهما أفضل، المسح على الخفين أو غسل الرجلين، في خلاف. الجمهور على أن غسل الرجلين أفضل، واختار شيخ الإسلام رحمه الله والإمام ابن القيم أن أفضلهما ما كان الحال عليه دون تكلف. وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد كلاما جيدا نقلا عن شيخ الإسلام، حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلف خلاف الحال الذي هو عليه. قال: فإن كان لابسا للخفين مسح عليهما، وإن لم يكن غسل رجليه، ولم يكن يتعمد أن يخلع الخفين من أجل غسل الرجلين. قال شيخ الإسلام: وهذا أعدل الأقوال، أن الحال والأفضل ما كان عليه الإنسان من الحال. فإن كان عليه الخفان فالأفضل المسح عليهما، ولا يتكلف ويخلع الخفين من أجل الغسل إلا إذا انتهت المدة وإذا لم يكن لابسا فالأفضل الغسل. وهذا الدين مبني على عدم التكلف، نهينا عن التكلف. وقال الله لنبيه: قل ما أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين.